بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطيالسي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخبيث لا يكفر السيء ولكن الطيب يكفر السيء.
نعم.
قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قلنا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم الذي جعله لهم، واسألوا الله حقكم.
ولم يقل اخرجوا عليهم، ولم يقل اعزلوهم، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. وهذه الكلمة وهذا الوصف جامع لكل أنواع الظلم، جامع لكل ما قد تسميه ظلما أو جورا أو كذا من فجور زائد ما لم يصل إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ستجدون بعد أثارة، يعني استئثارا بالأمر دونكم، وهذا يدل على أنهم نافسوا الناس في دنياهم فأخذوا منهم جل الدنيا واستأثروا بها، وأمورا تنكرونها من المعاصي والمخالفات، كل هذا ما لم يصل إلى الكفر البواح. فكان السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص الناس على العمل بالعلم وعلى استيضاح المراد، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم واضحا، ما يحتاج لفقه فقيه ولا فلسفة متفلسف. قال: أدوا إليهم حقهم الذي جعله لهم، واسألوا الله حقكم. يعني إذا ظلم الحاكم، معصية الحاكم، فجور الحاكم لا يسقط حقه في السمع والطاعة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اخرجوا عليهم؟ الجواب لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعزلوهم؟ الجواب لا، ما قال لا بالخروج ولا بالعزل، إنما قال بأداء الحق. فمن ذا الذي يمكن أن يقول يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ مهما كان جور، ظلم، أمور تذكرونها، أيا كانت هذه الأمور، الذي يكتب أي فتوى خلاف ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوله مردودا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قولا جامعا، والأحاديث الأخرى تدل على ذلك وهي كثيرة جدا. فنظير هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث موجود في كثير من الأحاديث. فقال: أدوا لهم الحق الذي لهم، وسألوا الله الذي لكم. هذا دليل على أنه لا يجوز العزل. أما الذين يفرقون بين العزل وبين الخروج وكذا ويقولون يجوز العزل إذا لم تكن مضرة، فما دليلهم على ذلك؟ هذا دليل واحد من كتاب وسنة، دليل واحد. لا تقول ابن مسعود السعود، ولا حتى تقول ابن مسعود إذا كان قوله هذا يخالف نصا من الكتاب والسنة. نريد دليلا واحدا من الكتاب والسنة يدل على جواز نزع اليد من السلطان إذا كان ظالما أو كان جائرا. نريد دليلا واحدا، وهذا خلاف الإجماع الذي نقله النووي رحمه الله تعالى، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالإيه؟ بالفسق. نعم.
قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت زيد بن وهب الجهني يقول سمعت عبد الله يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح: والله إن أحدكم أو إن الرجل منكم أيعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل منكم أو إن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم هذا دليل على أن أفعال العباد مقدرة من الله سبحانه وتعالى، وأن كل فعل العبد إنما سبق به تقدير من الله عز وجل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالشقاوة والسعادة والرزق والأجل كل هذا مكتوب، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي
عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني عن عبد الله، من هو عبد الله هنا؟ ابن مسعود. نعم.
عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم
ثم الذين يلونه مرتين ها.
ثم يجيء في النسخة اللي عندنا مرة واحدة
في نسختنا مرتين. نعم.
ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا،
يعني دليل على رقة الشاهد، رقة ديانته، فيشهد قبل أن يستشهد. أما إذا كان الإنسان يعلم حقا، وهذا الحق لا يعرف إلا من قبله، فشهد بهذا الحق ولو لم يستشهد فإن هذا يحمد، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويشهدون قبل أن يستشهدوا دليل على خفتهم وعلى رقة ديانتهم، فيشهدون بالباطل. نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر.
نعم.
قال حدثنا
هذا شعبة دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، أنه أفضل هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من عمر وأفضل من عثمان وأفضل من علي رضي الله عن الجميع، هو أفضل الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الصحابة كانوا يقررون هذا ويقولون هذا، جاء بسند صحيح أن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله قال: إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب كذابا.
سبحان الله، يعني الذي يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فالذي يكذب ثم يكذب ثم يكذب يكتب عند الله كذابا، أن يجعل الله عز وجل يطبعه على هذا الكذب حتى يلقى الله كاذبا أو كذابا، والذي يصدق ويتحرى الصدق فإن الله عز وجل يرزقه لزومه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى صديقا، والذي يتحرى الخيانة كذلك، والذي يتحرى البدعة كذلك. فالإنسان يا أخواني إذا تحرى الشيء إن كان صالحا وفقه الله للالتزام وثبت عليه إلى أن يموت. شوف بعض الناس ما شاء الله تبارك الله، مثلا في باب التعبد تجده حريصا على تلاوة القرآن والأوراد وأن يجعل لنفسه وردا يوميا 5 أجزاء 6 أجزاء كذا، حتى يسهل هذا عليه، حتى إنه لا يعرف بهذا بين الناس ويموت على ذلك إن شاء الله تعالى، كما قال النبي كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء إيه بعث عليه. فالرجل اللي بيكذب ويتحرى الكذب غالبا لا يوفق للتوبة، بل لا يعي ما يقول سبحان الله، وينتقل من كذبة إلى كذبة ومن كذبة إلى كذبة حتى يلقى الله كذابا، يكتب يعاقب سبحان الله. وترى هذا أمامك ولا يا إخواني، الصديق مات صديقا، لماذا يا إخواني؟ لأنه تحرى الصدق ودعا إليه، والذي يتحرى السنة يوفق إليه، والذي يتحرى البدعة ويبحث عنها فإنه يخذل وتكون نصيبة، والذي كل عمل يعمله الإنسان ويتحراه فإنه يكون نصيبه وحظه مهما فعلت فيه، كالمغني اللي بيغني ويتحرى الغنى ولا التفت لكلام العلماء، هذا غالبا تجده يموت وآلة الموسيقى بين يديه والغناء على مسرحه. ولعلكم سمعتم القصة التي ذكرناها لكم كثيرا، هذا المغني الذي أصيب بإعياء شديد وبذبحة تقريبا قبل أن يخرج جمهوره، وقد ملأ الجمهور الصالة وقالوا له الطبيب يقول مستحيل تغني الليلة، قال لا الناس ينتظروني، الناس ينتظروني، وأبى إلا أن يغني فيسقط وهو يغني. وتعالوا إلى العثيمين رحمه الله تعالى في آخر حياته لما أصيب بالسرطان وبلغ به مبلغا عظيما. الشيخ مات رحمة الله عليه بعد رمضان بأيام قليلة، وكانت درجة المناعة صفر، وكان وزنه 37 كيلو. يعني لك أن تتخيل الشيخ في العصر الأخير من هو، وكان يؤتى من المستشفى به من المستشفى إلى الحرم ويقول لا لا، والأطباء يقولون له هذا مستحيل يا شيخ، صعب عليك، وهذا إجهاد، وهذا إجهاد، وقد وضعوا في أنفه وفي فمه الأجهزة، والشيخ يقول الناس ينتظروني. وأبى الله عز وجل إلا أن يتمم للشيخ عمله الذي كان يعتاده كل سنة، دروس في الحرم في العصر الأواخر بين ماذا؟ بين بعد صلاة التراويح وبعد صلاة الفجر، كل سنة كان الشيخ يعتادها ليه، حتى السنة التي مات فيها وكان في مرض شديد، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يقبضه على هذا العمل الصالح متمما إياه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ونظن أنه من حسن الخاتمة، نسأل أن يتقبل منهم. فالشاهد يا أخواني على حسب ما تتحرى، فانظر ما تتحراه، هل تتحرى التلفيق، صاحب تلفيق وتدليس ستموت على ذلك، هل تتحرى الصدق والسنة والأمانة وكذا والخلق الطيب، إن شاء الله ستموت على هذا، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا. سبحان الله، والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق سمع أبا الأحوص عن عبد الله قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا نستأذنه في الكي أن نكويه، فسكت ثم عاودناه، فسكت ثم عاودناه الثالثة، فسكت ثم عاودناه فقال ارضفوه أحرقوه، وكره ذلك.
هذا دليل على الكراهة ليس التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الشفاء في ثلاث، وذكر منها الكية بالنار، فيجمع بين هذه الأحاديث أنه إذا احتاج إليه الإنسان كانت جائزة وإلا كانت مكروهة. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا الأحوص يحدث عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
قال حدثنا ما أعظم هذه الدعوات، الهدى والتقى والعفاف والغنى، فما غدرت خيرا يا أخواني، هذه الدعوات ما غدرت خيرا. نعم.
قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق سمع أبا الأحوص قال قال عبد الله كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمد صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه أو جوامعه وخواتمه، فأمرنا أن نقول في كل ركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به.
نعم.
قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت إن أبا الأحوص يزيد في التشهد على عن عبد الله والمباركات، قال ائته فانهه عن هذا وقل له إن عبد الله علم علقمة التشهد يعقدهن في يده،
يعقدهن في يده، يعني أنا أحفظ بهذا وليس فيه المباركات. عن أبي إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت إن أبا الأحوص يزيد في التشهد عن عبد الله والمباركات، قال أتيه فانهاه عن هذا وقل له إن عبد الله علم علقمة التشهد يعقدهن في يده. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق
وهذا يدل على تحري السلف لكلامه صلى الله عليه وسلم، والذي يخرج مخرج التعبد لا يجوز روايته بالمعنى، فمما لا يروى بالمعنى ما تعبد بلفظه، ومن ذلك التشهد. ولهذا لا يجوز أن تلفق بين صيغ التشهد، ولا أن تزيد على صيغة، ولا أن تنقص. قال صلى الله عليه وسلم وقد علم البراء بن عازب ذكرا يقول عند النوم فقال فيه وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد البراء إلى أن قال وبرسولك الذي أرسلت، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن ما يتعبد بلفظه لابد من ذكر اللفظ نفسه لا المعنى. قال عبد الله بن عمر لما عطس رجل بين يديه وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ يبقى المتعبد بلفظه، أما سائر ذلك مما لم يتعبد بلفظه فيجوز روايته بالمعنى، وعلى هذا جماهير أهل العلم وإن منع ذلك بعض العلماء. نعم. كذلك أيضا مما كان من جوامع كلمه، لأن المراد هو اللفظ نفسه لما يحوي من جوامع الخير. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وسمع أبا الأحوص يحدث عن عبد الله قال ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث
إلا إذا كان لمصلحة شرعية، كان لمصلحة شرعية فيحل له أن يهجره فوق الثلاث، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه فوق الثلاث، فكيف نجمع بين الأحاديث؟ إذا كان الهجر لدنيا فلا يجوز، وأما إذا كان الهجر لمصلحة شرعية فهذا جائز. نعم.
قال حدثنا داود ابن أبي الفراء الفرات عن محمد بن زيد العبدي عن أبي الأعين عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهم من نسل اليهود؟ فقال لا، إن الله عز وجل لم يلعن قوما قط فمسخهم فيكون لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله عز وجل على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم.
إذن هذه قاعدة، هذه ما يمسخ الله عز وجل قوما فيجعل لهم نسلا. فالقردة كانت قبل اليهود، فلما مسخ الله اليهود مسخهم على صورة القردة، والذين مسخوا من اليهود لم يعقبوا ولم يكن لهم نسل. نعم.
قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الصلاة تسليمتين.
نعم.
قال حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد
يعني تسليمتين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يسلم تسليمتين، ولا أعلم شيئا مرفوعا في الاقتصار على تسليمة واحدة، بيد أن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بأس أن يفعل هذا بعض المرات، لأن الصحابة ما يفعلون هذا إلا بتوقيف. نعم.
قال حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما، اللهم إنك أذقت أولها عذابا أو وبالا فأذق آخرها نوالا.
قال في الحاشية هذا إسناد ضعيف جدا لحال النضر فإنه مطروق ولجهالة الجارود. نعم.
قال حدثنا جعفر عن النضر بن حميد عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء فإن له عند الله قاتلا لا يموت، ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار.
نعم. قال أيضا في الحاشية هذا إسناد ضعيف جدا كسابقه.
نعم. قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.
نعم. أما المؤمنون فيرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأتي الساعة أو حتى تقوم الساعة، فالعلماء قالوا تأتي الساعة أو تقوم الساعة، يعني ساعتهم هم، أو حتى قرب قيام الساعة، فلا تعارض بين هذه الأحاديث. فالساعة تقوم على شرار الخلق، وهنا فائدة، ما هي؟ أن الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله ممتد إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، وسيبقى بعد قبض أرواح المؤمنين شرار الخلق. يعني ما تنتظر أن الله يهلك أهل الباطل بصاعقة فلا يبقى إلى أهل الحق، لا، سيبقى الصراع قائما، سيبقى الصراع قائما. يعني بعض الناس يقول أنا بتعجب ليه المشايخ ما يجلسون مع بعض ويصفوا المسائل ويصفوا كذا ويصفوا كذا وتنتهي هذه المسائل وإلى آخره، ثم يتألم وما ذنب الطلاب أن يقع فريسة لهؤلاء أو لهؤلاء أو إلى آخره. نقول هذه أمنية طيبة، كما أن أمنيتنا الشرعية أن يكون الناس أمة واحدة وجماعة واحدة، لكن اعلم أن شرع الله عز وجل جاء بأن الله قدر كونا هذا الخلافة إلى آخر الزمان، لن يكون المشايخ جماعة واحدة ولن تكون الأمة جماعة واحدة. ولهذا اختصر الطريق وابحث لقدميك عن موضع، لا توقف العمل بالحق إلى أن يتفق المشايخ، لن يتفق، لن أقسم برب لن يتفق أهل الأرض على عقيدة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمة على 73 فرق، وكما قال النبي هنا بأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فمتى يكون الناس أمة واحدة؟ ففرق بين المراد الشرعي والمراد الكوني. فالمراد الشرعي يقتضي أن نسعى أنا وأنت وكذا في إزالة الفوارق وجمع الأمة على عقيدة واحدة، ونقول الإجماع يقتضي أن تكون الأمة أمة واحدة، ومن خالف ذلك كان مبتدعا ضالا خارجا عن الجماعة. لكن اعلم كونا وقدرا أن هذا لن يكون. قال سبحانه وتعالى لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الجواب عن الشطر الأول. الجواب عن الشطر الثاني، هذا أحدث فتنة في بين الشباب، ماذا يصنع الشباب؟ مساكين ضائعين، ماذا يصنع الشباب؟ نقول اعلم أن هذا ابتلاء للشباب، وما من شاب يريد الخير ويتحراه فيعميه الله، كما هدى الله شيخا سيهدي طالبا، وكما أضل الله شيخا سيضل طالبا. ما في طالب على وجه الأرض ولو كان ابن شال يريد حقا إلا رزقه الله. ضرب الله مثل الذين كفروا من يا أخوان؟ امرأة من؟ ضرب الله مثل الذين وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، لما علم الله عز وجل من استحقاقها للخير. امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كيف ينفذ هذا الحق إلى براط فرعون؟ كيف ينفذ يا أخواني؟ أما طانا ما أدري أنا، إحنا نروح مع من ولا نفعل كذا ولا نسوي كذا ولا الأمر مختلط علينا؟ أبدا يا إخواني، صاحب الحق ومن يطلبه لا يزيغ قلبه إن شاء الله، وسيهديه الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي بطرف. لهذا أنا أقول لك لا تأسف على شيخ ولا على طالب، لو علم الله فيهم خير لأسمعهم. خد ما تقولش ده الشيخ ده موجود مثلا في المنوفية ولا حاجة أضل الناس ودمر الدعوة عنده في المنوفية، المدمر مدمر، هو سبب نعم مثلا يعني سبب، لكن لو أن الله أراد بعبد خير لما يعلمه من تحريه للحق والخير سوف يقذف الله عز وجل في قلوبه هذا، وهذا أمر مشاهد معروف معروف. إن ملوك الأرض، إن علماء السوء لا يملكون قلوب الناس، إنما يملك قلوب الناس رب الناس. فمن صدق في نيته وأقبل على الله عز وجل بوجهه وسأل الله سبحانه وتعالى الهداية بصدق رزقه الله إياها. يا إخواني ما يمكن، قل اهدنا الصراط المستقيم، قل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نعم في أسباب، لكن اعلم أن الذي يتأثر بهذا السبب هو من علم الله عز وجل أنه لا يستحق الهداية. قال سبحانه إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى من يضل، الله ما يهدى أحد من هؤلاء ولا يهدي أحدا من هؤلاء. فستأتي الهداية إلى رجل في أدغال أفريقيا علم الله منه خيرا سبحانه, وسيحرمها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت على الكفر. قد يقول قيل أنا لو كنت مع رسول الله لكنت أعظم من أبي بكر ربما. نقول كان معه أبو طالب, نافع عنه أبو طالب, دافع عنه أبو طالب, كان معه أبو لهب عمه, ومع ذلك حجبت الهداية عنه. الله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل فضله. يبقى هذا رد على من يقول يا مشايخ ضللتم الأمة خلاف بين السلفيين إلى متى, اتقوا الله في الأمة. طب كويس جيد أن تدعو السلفيين إلى الاجتماع, طيب فإذا لم يحصل اجتماع وهذا يركب رأسه وهذا يركب رأسه, بقيت نقطة أيها الباكي على السلفية, إن كنت من الصادقين أن تحق الحق وأن تبطل الباطل وأن تدمغ الباطل وتزهقه بالبينات والهدى, فتقول هذا رجل ضال هذا رجل مستقيم, هذا منهج منحرف هذا منهج مستقيم, لكن تبقى باكيا لتجمع الناس حولك إلى أن تموت. أيها السلفيون اجتمعوا, أيها السلفيون المشايخ سلفيون, أنا أرى الخلافة كأنه خلاف شخصي, الطلاب هم اللي نفخوا فيه, طلاب من هنا وطلاب من هنا طلاب من هنا, بئس الشيخ الذي يركبه طلابه, لا يستحق أن يكون شيخا هذا. الشيخ هو الذي يمسك بزمام الطالب, لا أن الطالب هو الذي يمسك بزمام الشيخ, الطالب يمسك بزمام الشيخ. خذ يا شيخ أوراقه رد, أيوة بسم الله الرحمن الرحيم فلان ضل مضل, لا شيخ ينقح شيخ يصحح شيخ يربي شيخ يوجه. قال ابن إبراهيم لما جاءه رجل, ابن إبراهيم رحمة الله عليه لما جاءه رجل يذكر له شيئا عن بعض العلم فأمسك, وكان كفيفا رحمه الله, أمسكه من تلبيبه وقال أما وجد الشيطان أحدا يأتي به إلا أنت. شيخ يربي الشيخ يربي يا أخواني, أنا أؤثر في الأطرم وهو يحاسبني على تقليب ورقة بصوت, أن يكون لي صوت عليه وهو كثير يوقف الدرس, فلان هذا الصوت من مين؟ مرتضى وهديك لا تقل بورقة كده. كفيف إن وضعت ورقة بدون إذن في المسجد كفيف يمشي يتحسس الجدران, فإن وجد ورقة نزعها وقال ما هذه, ينزع سبق ما هذه. كيف طالب يركب شيخا؟ كيف طالب يوجه شيخا؟ كيف طالب يغر شيخا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ الشيخ شيخ يصحح يوجه يبين كذا وكذا, ليس الشيخ خفيفا يستخفوه هذا أو ذا. الشيخ يسمع وبعد ذلك يفلتر, الشيخ يقمش وبعد ذلك يفتش. الشيخ يكون ألمعيا يكون ذكيا. فتنة الطلاب, أصل الطلبة بتغر هذا, إن غره طالب ما يصلح أن يكون شيخا هذا, ما يصلح ما يصلح أن يكون شيخا. لكن لابد الطالب يتعلم كيف لا ينقل إلا حقا, كيف لا يستفز الطالب ولا ينتصر لنفسه ولو ظلم, ولو ظلم لابد أن يتربى على العدل فيرد الظلم بالعدل, لا يرد الظلم بالظلم, ولا يرد البدعة بالبدعة, ولا يرد الباطل بالباطل, بل يرد ذلك كلها بالحق. ما في أوراق تبع بين يدي الشيخ إلا أن ينتقي ويختار ويدع, إنما يقدم له ورد, يقدم له ورد, يقدم له وكذا ويمضي به الطلاب. أبدا ما في شيء اسمه خلاف شخصي ولا طلب كذا. هذه أقولها لأن البعض قد يزعم أنه على منهج صواب وأن كذا وأن كل الناس ذو المخطئة وأنه ينبغي وينبغي أن يجتمع السلفيون ولا ينبغي كذا, والطلاب ينفخون والطلاب ينفثون والطلاب ما أدري إيه, وهذا سيضر الشيخ وهذا الذي جعل الشيخ موقفه هذا. أبدا الشيخ ينطلق من كتاب ومن سنة, الشيخ ينطلق من كتاب وسنة. نعم أتوا لأحمد بكلام الكرابيس, أتوا له قالوا الكرابيس يقول إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. نعم أتوا بالموضع, ما فيش إشكال, فيش مش عارف حاجة في النت يا جماعة نزلوا لي هاتوا الكلام ده معنا، هات يا احمد يا مصطفى الكلام ده لعنت، وهات كذا وكذا وكذا. ثابت الكلام هذا 100% ثابت، تحقق ثابت. دور الشيخ ياتي بقى في الرد، ياتي في التوجيه، ياتي في هذا. فلما اتوا الى احمد رحمه الله بهذا الكلام ماذا قال؟ حضر احمد رحمه الله تعالى وحضر من هذا الرجل لا تسمع له، هذا يجمع له ماذا، هذا 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 الى اخر ما قال. لكن تبرر كل انحراف بينهم من الطلبة بأنه من بين اخلاف شخصي بأن لا، هذا ما يصلح. نعم نود أن يجتمع السلفيون على وجه الأرض، إذ السلفية الحقيقية لا تعرف إلا الاتفاق والتراحم والتلاحم، وأن يكونوا يدا على من عداهم ومن سواهم. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، طائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى في أمر الله. هذه السلفية الحق. لكن ما ذنب الشيخ إذا خرج آخر عن هذه السلفية الحق؟ ما ذنبه؟ هذا الشيخ ربيع سمعنا كلامه قبل صلاة العصر كيف يقول، وهو يقول اذهبوا هاتوا أخطائي وأنا راجع عنها أو إلى آخره. طيب ماذا لو أن شيخ ربيع خالف هذا؟ نترجم له بهذا ونقول جزاه الله خيرا. لكن لو أن شيخ ربيع دل على ضلالات ولم يرجع لكان الشيخ ربيع محاربا، لحذر من شيخ ربيع. هل أنت تسمع شيخ ربيع لكونه اسمه الربيع؟ ألا ترى أنك تقبح الربيع العربي؟ فعلام تقبل الربيع الحجازي؟ هذا حق وهذا باطل، ينبغي أن يحكم به على كل الخلق. فأهل السنة نعم يتراحمون، أهل السنة يد واحدة على من سواهم، أهل السنة كذا، لكن بشرط أن يكونوا أهل سنة، أن يكونوا أهل سنة أمة واحدة. لكن يجلس واحد يكتب على الصفحات وهذا خلاف وتضرر به الأمة، سلما خالف، سلما خرج. ما ذنب الصحابة أن تخرج عليهم خوارج؟ ما ذنب الصحابة أن يكون في عصر قدرية؟ ما ذنب الصحابة أن يخرج من يؤله عليا؟ ما ذنب علي رضي الله عنه يقال يا علي علما قاتلت من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إنما قاتلهم بالنص. فسلما خالف، سلما ضل، سلما انحرف. لا تسأل من هو عن الجاد على الجادة، فإن الصحابة خلفوا. فلو أنك قلت لهم اختلافهم والصحابة والخوارج ودمروا الأمة وضيعوا الأمة، بئس ما قلت. بل ما أضاعها إلا من خرج عن المنهاج، وما أضعها إلا من خرج عن السبيل. أنتم فرقتم، صحيح أهل السنة يفرقون، أهل السنة يتميزون، لكن هذا التفريق بناء على دليل أو على غير دليل؟ بناء على دليل. أما رد أهل السنة على 72 فرقة فكانوا مفرقة بباطل؟ نعم فرقوا بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، فهو الفرق والفرق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. بل القرآن فرقان، وأنزل الفرقان. فلا تقوم الساعة إلا على من يا إخوان، على شرار الخلق. هذا فيه إشارة إلى أن الصراع قائم إلى آخر الزمان. لو الناس في بيلة كده يكون أمة واحدة ما شاء الله، لو على السنة، لو اجتمع الإخوان والسلفيون وكذا ويبقوا أمة واحدة كذا وكذا وكذا وكذا، اعلم أن هذا غير حاصل، لن يحصل، لن يحصل. لكن هيا بنا لنوجده، هيا بنا ندعو إليه. لكن في النهاية اعلم أن بيلة سيكون فيها الإخواني، وسيكون فيها الخارجي، وسيكون فيها السلفي، وسيكون فيها كذا وكذا وكذا. حتى في الحرم المكي ولا في الحرم المدني، حتى في من يمس الحجر الأسود، ليست كل يد لمست الحجر الأسود يد سنة، بل هناك يد الصوفي ويد الخارجي ويد الرافضي الذي يطوف بالكعبة قائلا يا علي يا علي يا علي، ثم يمس الحجر إن وصل إليه. مشرك يمس حجر، مشرك يقول يا علي. بل والله يرفعون رؤوسهم يا اخوان وينظرون الينا ويضحكون. اي والله جماعات يريدون فتنه، والله يا اخوان رايناهم كثيرا يجتمعون، يجون عندك بقى مثلا اصحاب لحى يقولون يا علي يا علي يا علي، وهكذا يريدون ملحمة. حتى إذا أتى الحجر مسه فما ينفعه. شوف في أطهر البقاع التي الصلاة فيها بمئة ألف صلاة تجد 73 فرقة، فلن يكون الناس أمة واحدة. فابحث لقدميك عن موضع، ولا توقف العلم ولا العمل به حتى يكون الناس أمة واحدة، إذا ستموت ولن يكون الناس أمة واحدة. خلص نفسك بسرعة وحق الحق وأبطل الباطل وانتهي انتهي، لا تجلس تبكي على الأطلال. ها؟ إنما بين حقا من باطل مباشرة. نعم.
قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك وارضق من الفضل وابدأ بمن تعول ولا تلام على كفاف الأيدي ثلاثة، يد الله عز وجل العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. وقال غير شعبة يرفعه.
نعم. قال في الحاشية هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم الهجري، ولكن لي بعض فقرات الحديث لها أحاديث تدل على صحته صحيحة. نعم.
قال حدثنا المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص